بارك الله فيكم شيخنا ونفع بكم. هذا سؤال نختم به هذه الحلقة، ورد من المدينة النبوية من الأخ أحمد، يقول: نحن طلاب في الجامعة الإسلامية ونستمع للشيخ محمد سعيد رسلان، لكن وجدنا بعض الطلبة يحذرون منه وأسمعون بعض الأشياء عن الشيخ رسلان، فهل هذا ثابت عنه ولم يتراجع عنه؟ وهل ناصحتموه، خاصة أننا سمعنا بعض ردودكم عليه وأنكم تنتسبون للسلفية على منهج الشيخ ابن باز والعثيمين والفوزان واللحيدان والشيخ ربيع وغيرهم، رحم الله ميتهم وحفظ حيهم، وهل هذه الأمور تجعلنا نترك الرجل، وهل هي تخرجه من السلفية؟ لأن البعض يقول الرجل عنده أشياء لكن لم يتكلم فيه الشيوخ الكبار مثل الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ووجدنا بعض من يدرس في الحرم يثني عليه، فوضحوا لنا الأمر بارك الله فيكم بالأدلة حتى نكون على بينة، وكيف نتعامل تجاه هذا الرجل، وما الواجب علينا في هذا الزمان وقد اختلف السلفيون اختلافا كثيرا، وما سبب الاختلاف، خاصة أن الكل منهم يحذر من الحزبية والبدع، ونريد منكم نصيحة بارك الله فيكم في طريقة طلب العلم، لأننا نجد تشتتا ونجد الوقت يمر والتحصيل قليل، أحسن الله إليكم.
الحمد لله رب العالمين، وأحسن إليك يا أحمد. كان ينبغي السؤال هذا لو تقدمه قليلا، لأن هذا يحتاج إلى مجلد، ولكن أحمد استعمل ذكاءه وقال أختم بهذا السؤال، وهو يريد أن يسحب أرجلكم حتى يكون هذا السؤال نصف ساعة، لكن أنا أقول أما وقد طرح السؤال فنختصر اختصارا، نرجو أن يكون مفيدا إن شاء الله تعالى. ابتداء أنا أشكر إخواني الذين يسألون، طالبين للعلم قاصدين للفائدة، وأنصح طلبة العلم في الجامعة الإسلامية وغير الجامعة الإسلامية أن نحرص جميعا على أخذ العلم بدليله ومن منبعه وعلى يد أئمته، وإذا كان الأدعياء كثر في هذا فأنا أقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء أقوام وأموالهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ليس كل من ادعى السلفية يكون سلفيا، وليس كل من ادعى اتباع الحق يكون محقا، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقد قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فعلى الإنسان أن يأتي ببرهانه ودليله الساطع على كل كلمة يقولها، ونحن أمة الآثار بل أمة الإسناد، وقد تميزنا بهذه الميزة، وهي خصيصة لهذه الأمة لم تشاركها أمة من قبل، أمة الإسناد. ولهذا كما قال السلف: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال بعض السلف: فلما وقعت الفتنة، كان يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتجتنب، أو كما قال. وقد قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس من العيب أن يجهل الإنسان المسألة، لكن العيب أنه يعاند الحق إذا ظهر، فإن الجهل وارد على كل أحد، وما أحد جمع العلم كله، وقد نقل الإجماع على أن أحدا لم يجتمع له علم السنة بحيث لا يغيب عنه فيها شيء. ونحن نعلم أن أبا بكر رضي الله عنه قد غاب عنده بعض علم السنة، وأن عمر قد غاب عنه بعض علم السنة، كل يؤخذ من قوله رد، بل جمهور الصحابة في طاعون عمواس قد غابت عنهم السنة حتى جاء عبد الرحمن بن عوف فأعلمهم. فيا طلبة العلم في الجامعة الإسلامية وغيرها، يا طلبة العلم في كل مكان، اعرفوا كيف يكون الطريق. الطريق قال الله، قال رسوله، قال السلف. أقول كما قال ابن القيم: فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فلواحد اجمع ربك على معبودك، كن واحدا بإخلاصك، في واحد في طريق، هو ما قاله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنن في الحديث، وهو صحيح حديث الافتراق: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأقول لكم أيضا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث أبي نجيح العرباض بن سارية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث وفيه وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فيا طلبة العلم دعوكم من هشام، دعوكم من رسلان، دعوكم من فلان، دعوكم من علان، وعليكم أن تستقيموا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وهو موجود في دواوين السلف على يد أئمة السلف. حاكموا هشاما، حاكموا الفوزان نفسه حفظه الله، حاكموا ابن تيمية، حاكموا ابن عبد الوهاب، حاكموا كل أحد، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يؤخذ قوله ولا يرد. الذي لا يرد قوله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه المبلغ عن ربه وهو معصوم من الخطأ في الرسالة، أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فيأخذ من قوله ويرد. إذا عرفنا هذه المقدمة وهي نافعة لمن أراد، انتقلنا إلى السؤال عن رسلان المتعدد الأجزاء، ونقول رجل ضال ومنحرف ورجل مبتدع من جهات عديدة، وقد رددنا عليه ردودا كثيرة جدا تجدونها في كتب ارجعوا إليها، ولكن أعطيكم لمن لم يقرأ هذه الكتب ولن يقرأ هذه الكتب مثلا، مع أني أدعوكم إليها، لأننا والحمد لله لم نتكلم لا في رسلان ولا في غير رسلان إلا بدليل نخاف أن يحاسبنا الله لو تخلف، دليل نقف به بين يدي رب العالمين، لم نكن نعربد ونتطاول باللسان ونستهزئ بالإنسان وغير ذلك كما يفعل رسلان، وإنما الحمد لله ركزنا على رد الباطل بالحق وأتينا بكلامه، وكنا أيها الشباب نعتمد في ردنا على رسلان على أمور هي غاية الإنصاف. أولا توثيق المخالفة عند رسلان من كلامه، ثانيا رد رسلان على نفس المخالفة عند غيره، ثالثا رد العلماء على المخالفة. واحد توثيق المخالفة، اثنان رد رسلان نفسه في كثير من هذه الأمور على غيره، ثلاثة رد العلماء على رسلان. فمن قدم لكم الرد عبر هذه القواعد فكيف لا يقبل قوله؟ هذا أولا. الأمر الآخر باختصار، هذا الرجل لو أردنا أن نعدد مخالفاته نحن قد جعلناها مبوبة على أبواب أصول السنة لكثرتها. فالرجل عنده طعن في الأنبياء، فقد طعن في نبي الله إبراهيم لما هدم الأصنام وتعجل في ذلك فأعاد بناءها من ذهب وكذا وكذا، ولم يفعل كما فعل النبي، فأثنى على النبي بما يقتضي انتقاص إبراهيم عليه الصلاة والسلام. طعن في نبي الله موسى فقال مثلما قال سيد قطب. طعن في نبي الله داود لما حكم واستعجل في ما يقول فلما عاد إليه ضميره فعل كيت وكيت. طعن في نبي الله أيوب بأن الله قد ابتلاه بمرض شديد وكذا حتى ألقي على مزبلة، وقال في ذلك كما جاء في الحديث الصحيح، ثم كذب بعد ذلك وقال نقلت عن ابن كثير، وإنما هو قال كما جاء في الحديث الصحيح. طعن في هؤلاء الأنبياء، وطعن فيما يعتقد هو في 11 نبيا إخوة يوسف لأنه يعتقد أنهم أنبياء بأنهم حسد وكذا وكذا وقع منهم الحسد وإلى آخر ذلك، ولسنا نعتقد أنهم أنبياء. طعن في الصحابة رضوان الله عليهم، طعن في صحابة يوم حنين، وطعن في الأنصار لما قالوا مقالة كما يزعم الرجس النجس وكذا، وطعن في الصحابي الذي كانت الفئران تلعب في بيته وكذا، وطعن في الصحابي الذي في حديث المخطئ في صلاته وإن كان قد رجع عن هذا رجوعا مغلفا ليس بصحيح، أي أقصد في حديث هذه فقط وليس في باقي الحديث التي طعن في الصحابة. يبقى إذن طعن في الأنبياء وطعن في الصحابة. رجل يرى عزل السلطان بلا مكفر هو ومن معه من حزبه، ورد علينا أننا لا نرى جواز العزل مع أنه إجماع أهل السنة والجماعة كما قال النووي، وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، ورسلان يرى أنه ينعزل بالفسق. طعن في أئمة الدول الآخرين على منهج الخوارج، طعن في حاكم قطر وفي حاكم تركيا وكذا وكذا، وهذا من منهج الخوارج. تكلم في السلطان في سلطان بلاده ودعا إلى ذلك، دعا الأمة إلى الديمقراطية وإلى 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 كما هو ثابت عن ذلك، كل ذلك ثابت عنه. فهو معتزلي يرى العزل، وهو خارجي يتكلم في مثالب السلاطين سواء في سلطانه أو في سلطان الدول الأخرى. إذن على منهج الخوارج. له ثناء على أهل البدع من الإخوان كما أثنى على أحمد ياسين في مقتله، وعلى سيد قطب الذي عدد الترحم عليه أيضا في ما قال رحمه الله رحمه الله. وهذا ليس شأن أهل السنة والجماعة في كثرة الترحم على أهل البدع. راوغ وكذب في ثنائه على الشعراوي، ولم يرجع إلا بعد مراحل عديدة، وكان قد عقد خطبة كاملة في الثناء عليه وبيان فضائل الشعراوي، ثم كذب وقال ما ذكرته، ثم قال ما كنت أقصده، ثم قال كان الأمن يطلب مني، ثم قال لقد تبعت فيه علماء أثنوا عليه، ثم في النهاية لما حوصر من كل وجه قال ومحمد متولي شعراوي رحمه الله كان صوفيا جلدا، كما هي عادة أهل البدع والأهواء في المراوغات. كذلك عنده موافقة للأشاعرة في باب الأسباب وغير ذلك، وانتفاء الحكمة عن أفعاله سبحانه وتعالى. ثم عنده كذلك سرقات علمية، ثم عنده كذبات وكذبات حينما كذب على أنا، ثم عنده اعتداءات وتطولات. لقد نسب إلي أنني أنتسب إلى تنظيم يهدف لإسقاط الحكام العرب، ثم عنده استهزاء بخلق الله فيعير هذا بصنعة وهذا بشكل وهذا وهذا وهذا، ثم عنده خرافات وضلالات يتبع فيها الخطيب كشك وخلافه، ثم يقول ومن ها هنا حيث لا هنا هنا وما أدري إيه، وحيث لا زمان ولا مكان، ما أدري مما يقول من هذه الخرافات. وعنده ولو نجلس نعدد ارجعوا، ولكن أحمد سامحه الله قد جاء بالسؤال في آخر الحلقة، أما هل ناصحناه؟ فقد ناصحناه وبينا له، وهذا الكلام علنا، لكنه ما ازداد إلا عتوا. ولا يلزم في النصيحة أن أجتمع معه، لكن أن أرد عليه وأن أبين له، ومع ذلك فإنه لم يرجع، وقد أرسلنا له من يناصحه بعد اجتماعنا مع بعض المشايخ. وأما أن المشايخ ما تكلموا فيه لأنهم ما ضروا عن حاله، هاتوا لنا شيخا قرأ كل هذه المخالفات التي تزيد على مخالفات المأرب والحلبي وغيره مما غريمة ممن رد عليهم ما عليهم العلماء، هاتوا أن علماء قد اطلعوا على هذا وأثنوا عليه. وهل يلزم أن يحذر منه العلماء؟ ما يلزم يحذر العلماء، يلزم الوقوع في البدعة، يلزم الوقوع في المخالفة وقيام الحجة عليه، فإن من معه علم حجة على من ليس معه علم، وقد يغيب عن العالم الكبير حال هذا. وقد قال بعض السلف لما قيل له إنك تقول تتكلم فلان وقد زكاه أحمد، قال لو علم أحمد ما علمته لقال مثل مقالتي أو مثل ما قلت. هات أنت الدليل على أن العلماء اطلعوا على هذا ولم يبدعوه ولم يحذروا منه، بل الظن بعلمائنا لو طلعوا على ربع ما عند رسلان يكفي أنه يرى العزل، يكفي أنه يتكلم في الحكام، يكفي أنه يطعن في الأنبياء. سيد قطب قامت الدنيا عليه بطعن في نبي الله موسى، هذا إحدى الكبر التي وقعت من رسلان في نبي الله موسى، نفس ما قال سيد قطب في موسى هو قال وزيادة على ذلك، فكيف لا يحذر منه العلماء. وأخيرا، أما أنه ماذا نصنع في اختلاف السلفيين، اعلم أن السلفيين بحق لا يختلفون، فالله قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، قال العلماء إلا من رحم ربك أهل السنة فإنهم لا يختلفون. لكن يا شبابنا فرقوا بين السلفيين بحق وبين أدعياء السلفية، إنما يقع الكلام في الأدعياء، أما السلفيون بحق لن يقع فيهم كلام. وأخيرا، أما عن الطريقة في طلب العلم فخذوا 4 كلمات: الأولى الحفظ، الثانية المراجعة، الثالثة الملازمة للعلماء، الرابعة المذاكرة. احفظ القرآن والمتون، راجع القرآن والمتون، إلزم أهل العلم الذين يتوافر فيهم: واحد، السنة، اثنان، الرسوخ، ثلاثة، فريقة العلماء، أربعة، العمل بالعلم والدعوة إليه، رابعا، المذاكرة، أن تقرأ للعلماء واحذر من القراءة لأهل البدع. والله تعالى أعلى وأعلم.